معدل للصلاة وتقام فيه الصلاة الخمس ويؤذن فيه فهو مسجد.
لا تقام الصلاة الخمس.
إذن ليس مسجد. إنسان وقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخصوف والخصوف هل هما بمعنى واحد؟
نعم بمعنى واحد.
وبعضهم قال الخصوف للقمر والخصوف للشمس، والصواب انهما بمعنى واحد. هل حدث الخصوف في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره؟ اسالك اكثر من مره او لم يحدث الا مره واحده؟ متى كان هذا الحدث يا وليد؟
70 شوال.
نعم. ما الذي حدث من في هذا اليوم غير الكسوف؟ ما هو إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن إبراهيم. طيب تكلم الناس فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، لأن العرب يقولون إنها لا تكسف الشمس والقمر إلا لموت عظيم. طيب صلاة الكسوف هل هي سنة أو واجب أم ماذا؟
سنة.
ها؟ إيش عندك؟ إذا نسينا كيفيتها؟
أربع ركعات
وأربع سجدات. تمام. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي من آيات الله القدرية، لأن آيات الله نوعان: شرعية وهي الوحي الذي ينزل الله عز وجل على رسله، وكونية وهي المخلوقات. ووجه كون الشمس والقمر آيتين أنهما دالان على كمال قدرة الله عز وجل وكمال رحمته، لأنه لا يمكن لأي مخلوق أن يغير سيرهما ولا أن يوجههما إلى أي وجه. ووجه كونهما من آيات الله أيضا أنه منذ خلقهم الله عز وجل وهما يسيران بأمر الله كما أمرهم الله. قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه من آيات الله أنهما بقي هذه الأزمنة الطويلة التي لا يعلم أولها إلا الله ولا يعلم آخرها إلا الله ومع ذلك لم تتغيرا. يسير القمر حيث أمر والشمس كذلك تسير حيث أمر. هذا من آيات الله. من آيات الله عز وجل كبرهما وآثارهما وتأثيرهما. الشمس عنا بعيدة هذا الوقت ومع ذلك تصل حرارتها إلى ما تشاهدون من الحرارة الشديدة مع بعدها. ما ظنك لو أن الإنسان قرب منها لفاض بخار من شدة الحرارة. من آيات الله لما فيه من النور العظيم. الشمس لا تستطيع أن تثق بها من شدة نورها، ولذلك تجد الأنوار بين يديها عند طلوعها قد عمت السماء كلها. وكذلك القمر فيه هذا النور والنور مكتسب من نور الشمس، وإلا فهو بنفسه ظلمة، لكن كلما قابل الشمس ازداد النور. في أول الشهر تجده ضعيفا، لماذا؟ لضعف المقابلة، وكلما بعد كثرت المقابلة حتى يكون المشرق والشمس المغرب، فتكون المقابلة تامة، وحينئذ يمتلئ نورا. قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وهو القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة والشمس. وقوله يخوف الله بهما عباده، أي يلحق الخوف بالعباد، وذلك حينما يحصل الفسوق، فإن ذلك يخوف العباد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت الشمس خرج يجر رداءه فزعا يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة إما أن مراد ساعة القيامة أو أنها ساعة العذاب. يخوف الله بهما عباده، وذلك لأنهما أي إذا كسفا فهو إنذار من الله عز وجل، إنذار من الله تعالى لعقوبة عقلت الثروة. وإنهما لا يلتفان من موت أحد من الناس ولا لحياة، إنهما أي الشمس والقمر لا يلتفان أن يذهب ضوءهما أو نورهما لموت أحد ولا لحياته. قول لموت أحد لأن العرب كانوا يعتقدون أن الشمس لا تنكسر أو القمر إلا لموت عظيم، ولهذا أجر الله عز وجل بحكمته أن يكون كسوف الشمس يوم مات إبراهيم حتى تزول عن العرب هذه العقيدة الفاسدة. وقول ولا لحياته قال بعض العلماء إن هذا غير مقصود، لأنه ليس أحد من الناس يعتقد أنه إذا كسب الشمس أو القمر يحيى العظيم، وإنما عقيدتهم موت العظيم، لكن هذا من باب المبالغة، يعني لا لهذا ولا لهذا، فهو من باب المبالغة في نفي حدوث الكسوف لحدث كان في الأرض. فإذا رأيتم منهما شيئا، يعني من الكسوف، منهما أي من الشمس والقمر شيئا أي من الكسوف، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. صلوا أطلق الصلاة، فتحمل على الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي صلوا صلاة الكسوف. وادعوا أي ادعوا الله عز وجل أن يكشف ما بكم، واستغفروا الله وتصدقوا، وذكروا أشياء ربما تأتي بالحديث القادم. في هذا الحديث فوائد، منها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على كمال قدرته ورحمته وغير ذلك مما يتعلق بالشمس والقمر. ومن فوائد الآيات الكريمة الحديث الشريف أن آيات الله عز وجل كونية كما هي شرعية. الآيات الكونية المخلوقات، والآيات الشرعية الوحي. فإذا قال قائل: هل يجوز الإقسام لآيات الله كما يفعله بعض الناس اليوم؟ يقول: أقسم لآيات الله على كذا وكذا. فالجواب: إن أراد الآيات الكونية فذلك حرام، لأن الآيات الكونية مخلوقات، وإن أراد الآيات الشرعية فهذا لا بأس منه. ولما كان الأمر يحتمل هذا وهذا، وإن كان الذي يتبادر إلى أذهان الناس أن ذلك والآيات الشرعية، فإنه ينبغي أن ينهى عن ذلك، وأن يقال للإنسان: لا تقسم بآيات الله، لأنه قد يتوهم المستمع أن المراد الآيات الكونية وهي مخلوقات، بدل من أن تقصد بآياتنا سند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. ومن فوائد هذا الحديث أن الكسوف يقع تخويفا من الله عز وجل للعباد، ويلزم من ذلك أن يكون الخسوف أو نعم بأمر الله عز وجل، وليس شيئا طبيعيا ولكنه بأمر الله عز وجل. فإن قال قائل كيف نجمع بين كون ذلك تخويفا من الله للعباد وبين كون السبب معلوما؟ فالجواب أن لا منافاة، يقدر الله السبب المعلوم لهذه الحكمة الشرعية. وإلى من المعلوم أن سبب الكسوف في القمر هو أن تحول الأرض بينه وبين الشمس فتحجب نور الشمس عنه، وأن الكسوف في الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجب نورها عن الأرض. هذا سبب حسي معلوم متفق عليه. فيقال إن الله عز وجل هو الذي يقدم هذا السبب الحسي لأجل الحكمة الشرعية، وهي إيش؟ التقويم، ولا منافاة. ومن فوائد هذا الحديث نعمة الله عز وجل على العباد، حيث يرسل عليهم ما من التقويم ليرجعوا إلى الله. قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولا شك أن هذا من باب تأديب الخلق، لأن الخلق لو تركوا على ما هم عليه من الظلم والعدوان والمعاصي استمروا عليه، فإذا وجد ما وخوفهم صار في ذلك رحمة به. ومن فوائد هذا الحديث أن الخلق عباد لله عز وجل، لقوله يخوف الله به ما عباده. فإن قال قائلا الكفار لا يخافون من الكسوف ويرون أن هذا أمرا طبيعيا، فالجواب أن ذلك لقسوة قلوبهم، كما قال عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب ولا يصدقوا بأنه عذاب. كذلك الكفار لا يصدقون بأن الكسوف تخويف للعباد، لأن قلوبهم قاسية والعياذ بالله، والقلب القاسي لا ينتفع بالمعاد. ومن فائدة هذا الحديث إنكار ما يعتقده الجاهلية من أن الكسوف يكون لموت عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا الحياة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب بيان فساد العقائد الفاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا الحياة. فجميع العقائد الفاسدة يجب على أهل العلم أن يبينوها حتى يكون الناس على عقائد صحيحة. طيب إذا لماذا ينكسفان؟ عجيب. نعم للتخويف، يخوف الله بما عباده. ومن فوائد هذا الحديث أن إذا رأينا الخصوم أمرنا بالصلاة، وإن شئت فقل إذا رأينا الكسوف شرعت لنا الصلاة، أي صلاة الكسوف، لقول إذا رأيتم منهما شيئا فصلوا. وهل هذه الصلاة سنة أو فرض كفاية؟ الصواب أنها فرض كفاية، وأنه لا يليق بالمسلمين إطلاقا أن يشاهدوا آيات التخويف ثم لا يعبؤون بها ولا يرفعون بها رأسا، فهي فرض كفاية أقل ما نقول فيها، وإن شئنا قلنا فرض أيضا، لكن الأقرب أنها فرض كفاية. أما القول بأنها سنة إن شاء الناس فعلوها وإن شاء لم يفعلوها فضعيف. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا عبرة بقول أهل الفلك أن الشمس ستكسب أو القمر حتى نرى ذلك، لقوله إيش إذا رأيتم. وعلى هذا لو كسبت الشمس مثلا في طاقة أخرى دون المكان الذي نحن فيه، هل نصلي أو لا نصلي؟ لا نصلي غير رأيتم. كذلك لو فرض أن السماء ملبدة بالغيوم وأن القمر كسف ولم نعرف من أجل الغيب، فهل نصلي أو لا نصلي؟ لا نصلي لأننا ما رأينا. كذلك لو كان الكسوف يسيرا في الشمس ولم يتبين، بمعنى أن الشمس لم يتغير ضوءها لكون الكسوف يسيرا، هل نصلي أو لا؟ الجواب لا نصلي، حتى لو علمنا بحسب الحساب أنها ستكسب أو كاسبة ولم ينهر أثر ذلك فإننا لا نصلي. لماذا يا وليد؟ لأنه قال إذا رأيت، ونحن لما ضوء الشمس كما هو ولم نرى شيء، ولما كسب الشمس في العام الماضي بعد الظهر وكان الناس يتحدثون عن ذلك، لم نصلي حتى رأينا ضوءها متغيرا حتى صار بعد الظهر كأنه بعد العصر. أما مجرد أن يقال أنها ستكسب فلا، لا نصلي. طيب، وهل يطلب منا أن نتراءى ذلك أو لا؟ الظاهر لا، يعني لو قيل أنها ستكسب مثلا بعد الظهر غدا فلا يطلب منا أن نتراءى هذا، فإن قال القائل ألستم تطلبون أن يتراءى الناس الهلال في رمضان وفي شوال؟ فالجواب بلى، لكن هناك فرق بين هذا وهذا. يتراءى الهلال في شوال رمضان لأنه لي ولأنه صيام، أما هذا فهو تخويف، فكيف نتعرض لطلب التخويف؟ لكن إذا رأينا ذلك ولا بد فعلينا أن نصلي. انتبهوا لهذه النكت، لأن هذا قد لا تجدونها في الكتب كلها المبنية على إيش؟ على قوله إذا رأيت. نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع مع الصلاة الدعاء، وهذا حاصل حتى في الصلاة. أليس المصلون يقولون اهدنا الصراط المستقيم؟ وهذا دعاء، لكن ينبغي أن يكثر من الدعاء في السجود زيادة على هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الفجر مشروعة حتى ينجلي، لقول حتى ينكشف ما بنا وعلم، فلو لم نعلم بالخصوص إلا بعد أن بدأ بالتجلي هل نصلي أو لا؟ نصلي لأنه لا ننكر، وإن علمنا من قبل يعني في بدأ الخصوص ثم انجلى في أثناء الصلاة، هل نقطع الصلاة أو نتمها خفيفة؟ الثاني نتمها خفيفة. طيب، وإذا انتهت الصلاة ولم ينتج هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ قال العلماء إنها لا تعاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكررها، وهذا الاستدلال به نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يصلي صلاة واحدة حتى انكشف. لكن يقال لا حاجة لإعادة الصلاة لأن لها بديلا وهو الدعاء والاستغفار فلا حاجة لإعادة الصلاة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قولها خسفت الشمس أي كسفت، وهو دليل على أن الكسوف ليس خاصا بالقمر بل هو للشمس والقمر. خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم 29 من شوال في السنة العاشرة حين مات إبراهيم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قام من بيت حين علم فزعا وأمر من يام الصلاة الجامعة فصلى بالناس فأقنع فصلى الناس فأطال القيام ثم ركع وأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود إلى آخر. قولها رضي الله عنها قام فأطال القيام، أطال القيام جدا جدا حتى إنهم سيخفون من كل قيام من الخشية يخشى عليهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقرأ القرآن جهرا كذلك ركع فأطال الركوع. ولم يحدث لكنه لا شك أنه دون القيام كما هي العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في القيام يقرأ لكن في الركوع ماذا يصنع؟ إذا أطال الركوع يكرر التسبيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الركوع فعظم فيها الرب، فيطيل الركوع ويكمل من تعظيم الله سبحان الله سبحان رب العظيم يكررها ولو ألف مرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح وقدوس رب الملائكة والروح. المهم أن يعظم الله عز وجل في هذا الركوع. ثم قام فقرأ وأطال القراءة لكنها دون الأولى، وهذا من الحكمة لأن الإنسان بشر إذا أطال القيام الأولى فسوف يلحقه تعب، فكان القيام في القراءة الثانية أقل. ويأتي إن شاء الله قطيف الحديث لأن الوقت انتهى والحديث طويل. نعم أريد
هل يشرع صلاة الفجر في الجنزلة يا
صلاة الفجر في الجنزلة
في الجنزلة
يعني يقول الوليد هل يشرع صلاة القصور في غير القصور مثل الزلازل والرياح الشديدة غير المعتادة والأمطار الكثيرة وما أشبه ذلك؟ في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن صلاة الكسوف لا تشرع إلا في الكسوف، وأما الآيات الأخرى كالزلازل والفيضانات والرياح الشديدة غير المعتادة فهذه لها دعاء خاص. لكن ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى صلاة الكسوف في الزلزلة زلزلة الأرض، وقال هكذا صلاة الآيات. والمكره يعني يعتريها شيئا، الشيء الأول عموم قوله تعالى قول صلى الله عليه وسلم إنه من آيات الله فإذا رأيتموه ما تدعو، فعلم الصلاة بأنهما من آيات الله خرج عن المعتاد فيكون بشيء فيه التخليل خالق وهو خارج عن المعتاد يصلى له. والقائلون بأنه لا يصلى قالوا لأنه وقع في أهل النبي عليه الصلاة والسلام وقعت أمطار كثيرة ورياح شديدة ولم يصلي، بل كل شيء جعل له برعا معين. الأمطار كثيرة قال الله ما حوائنا ويعلم، والرياح الشديدة يقول اللهم من يتم خير هذه الريح وخيرنا أمرت به اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وما أشبه ذلك. فالمسألة يعني عندي تتعارض بها الأدلة، وإذا تعارض بها الأدلة فما الأصل؟ هل المفعل لأننا لا نفعل عبادة إلا إذا علمنا أن الشرع أمر بها. فإذا كانت مسألة محتملة فإننا لا نصلي صلاة الخسوف إلا للخسوف. نعم. إيش؟ نعم. أي ما وصلنا الحديث تأتي إن شاء الله. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، ذكرنا حكمة الله تبارك وتعالى في إبطال عقائد الجاهليين أنه وقع الكسوف في موت إبراهيم عليه السلام، في موت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف هذا الشيخ مع أنه في زيادة يعني لإعتقادي؟
في زيادة؟
في كأنه يعني يزيدون في إعتقادهم أنه حصل كسوف في موت إبراهيم.
إيه يعني أن العرب لما تم تقديم أن الشمس لا تنكسر أو القمر إلا لموت عظيم، قالوا لما مات إبراهيم فإبراهيم عظيم. كسبت الشمس
لموت. هذا ما في تقرير لهم؟
ايش؟
كأنهم يعني
لا يقع الشيء لأجل أن ينفى بعد وقوعه. نفي بعد وقوعه أبلغ مما لو نفاه قبل أن يقع. واضح؟
لا واضح.
هل مثلا عدم الكسوف أو التخويف عامة يدل على عدم جنو عاصمة الله؟
عدم ايش؟
جنو عاصمة الله.
عدم ايش؟
جنوب
رحمة الله. لا ما يدري يعني تأخير الإنذار لا يدل على عذاب الله عز وجل فيما وقع. قال الله تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قد يكون استدراج من الله عز وجل أن الله يبني للناس وهم كما لا يبني المعاصي ولا يأتيهم ما ينذرهم حتى يأخذهم أخذ عليهم لا تأمن مكر الله عز وجل فإنه لا يعلم مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. لا جهر يقرأ فيها جهرا كما سيذكر إن شاء الله. نعم.
لو كان الرجل أو رجلان في الصحراء ورأي
الكسوف ما يقال هذا؟ نعم. يقول إذا رأى الإنسان الكسوف في الصحراء واحد أو اثنان أو أكثر فهل يصلي ألا؟ الجواب يصلي لأن حديث عام والتقويم عام. هل
يمكن
أن يجد المكمل لأن الحادثة
وقعت يوم
الجمعة لخوف الرسول من القوة؟ نعم. يسأل يقول هل قول الرسول خرج فجأة عن يخشى أن تكون الساعة هل هذا يدل على أن الكسوف كان يوم الجمعة؟ الجواب لا. أولا أن قوله خشي أن تكون الساعة أعلها بعض الغنم وقال النهاية ظن من الغرب ظن من الغرب وإلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن الساعة لن تكون في هذا الوقت. هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون الساعة لشدة الفزع وغاب عنه أن لها أشراطا وأنها لن تقوم إلا بأشراطها. هذا اثنان. الثالث خشي أن تكون الساعة هي ساعة الغداء.
من فضلك اقلب الشريط.
معدل للصلاة وتقام فيه الصلاة الخمس ويؤذن فيه فهذا هو مسجد.
لا تقام
الصلاة
الخمس
إذن ليس مسجد انسان وقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكسوف والكسوف هل هما بمعنى واحد؟
يعني
بمعنى واحد. بمعنى واحد. وبعضهم قال الكسوف للقمر والكسوف للشمس والصواب أنهما بمعنى واحد. هل حدث الكسوف في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟
أكثر من مرة
أو لا؟ لم يحدث. إلا مرة واحدة. متى كان هذا الحدث يا وليد؟
20 شوال.
نعم. ما الذي حدث من في هذا اليوم غير الكسوف؟
وقف الكسوف ولد
موت إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن إبراهيم. طيب تكلم الناس فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم لأن العرب يقولون إنها لا تكسب الشمس والقمر إلا لموت عظيم. طيب صلاة الكسوف هل هي سنة أو واجب أم ماذا؟
صلاة الكسوف.
نعم.
سنة
سنة ها إلى أن نقلها كيفية مهار
أربع
رطعات أربع رطعات وأربع تجدات تمام. ثم قال مالك رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله أي من آيات الله القدرية، لأن آيات الله نوعان شرعية وهي الوحي الذي ينزل الله عز وجل على رسله، وكونية وهي المخلوقات. ووجه كون الشمس والقمر آيتين أنهما دالان على كمال قدرة الله عز وجل وكمال رحمته، لأنه لا يمكن لأي مخلوق أن يغير سيرهما ولا أن يوجههما إلى أي وجه. ووجه كونهما من آيات الله أيضا أنه منذ خلقهم الله عز وجل وهما يسيران بأمر الله كما أمرهم الله. قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسعون. هل من آيات الله أنهما بقي هذه الأزمنة الطويلة التي لا يعلم أولها إلى الله ولا يعلم آخرها إلى الله ومع ذلك لم تتغير يسير القمر حيث أمر والشمس كذلك تسير حيث أمر. هذا من آيات الله. من آيات الله عز وجل كبارهما وآثارهما وتأثيرهما. الشمس عنا بعيدة هذا الوقت ومع ذلك تصل حرارتها إلى ما تشاهدون من الحرارة الشديدة مع بعدها. ما ظنك لو أن الإنسان قرب منها لفار بخار من شدة الحرارة. من آيات الله لما فيه من النور العظيم. الشمس لا تستطيع أن تثق بها من شدة نورها، ولذلك تجد الأنوار بين يديها عند طلوعها قد عمت السماء كلها. وكذلك القمر فيه هذا النور، ونوره مكتسب من نور الشمس وإلا فهو بنفسه ظلمة، لكن كلما قابل الشمس ازداد نوره. في أول الشهر تجده ضعيفا، لماذا؟ لضعف المقابلة، وكلما بعد كثرت المقابلة حتى يكون المشرق والشمس المغرب فتكون المقابلة تامة وحينئذ يمتلئ نورا. قال الله عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر وجعلنا آية النهار مبصرة والشمس. وقوله يخوف الله بهما عباده أي يلحق الخوف بالعباد، وذلك حينما يحصل الفسوق فإن ذلك يخوف العباد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسف الشمس خرج يجر رداءه فزعا يخشى أن تكون الساعة إما أن مراد ساعة القيامة أو أنها ساعة العذاب. يخوف الله بهما عباده وذلك لأنهما أي إذا كسفا فهو إنذار من الله عز وجل، إنذار من الله تعالى لعقوبة عقد السابقة. وإنهما لا يلتفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، إنهما أي الشمس والقمر لا يملكان أن يذهب ضوءهما أو نورهما لموت أحد ولا لحياته. قول لموت أحد لأن العرب كانوا يعتقدون أن الشمس لا تنكسر أو القمر إلا لموت عظيم. ولهذا أجر الله عز وجل بحكمته أن يكون كسوف الشمس يوم مات إبراهيم حتى تزول عن العرب هذه العقيدة الفاسدة. وقول ولا بحياتهم قال بعض العلماء إن هذا غير مقصود لأنه ليس أحد من الناس يعتقد أنه إذا كسف الشمس أو القمر يحيى العظيم، وإنما عقيدتهم نعم موت العظيم. لكن هذا من باب المبالغة، يعني لا لهذا ولا لهذا، فهو من باب المبالغة في نفي حدوث الكسوف لحدث كان في الأرض. فإذا رأيتموهما منهما شيئا يعني من الكسوف، منهما أي من الشمس والقمر شيئا أي من الكسوف، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. صلوا أطلق الصلاة فتحمل على الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي صلوا صلاة الكسوف. وادعوا أي ادعوا الله عز وجل أن يكشف ما بكم، واستغفروا الله وتصدقوا، وذكر أشياء ربما تأتي بالحديث القادم. في هذا الحديث فوائد، منها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على كمال قدرته ورحمته وغير ذلك مما يتعلق بالشمس والقمر. ومن فوائد الآيات الكريمة ومن فوائد الحديث الشريف أن آيات الله عز وجل كونية كما هي شرعية. الآيات الكونية المخلوقات، والآيات الشرعية الوحي. فإذا قال قائل هل يجوز الإقسام لآيات الله كما يفعل بعض الناس اليوم، يقول اقسم لآيات الله على كذا وكذا، فالجواب إن أراد الآيات الكونية فذلك حرام، لأن الآيات الكونية مخلوقات، وإن أراد الآيات الشرعية فهذا لا بأس منه. ولما كان الأمر يحتمل هذا وهذا، وإن كان الذي يتبادر إلى أذهان الناس أن ذلك هو الآيات الشرعية، فإنه ينبغي أن ينهى عن ذلك، وأن يقال للإنسان لا تقسم بآيات الله، لأنه قد يتوهم الإنسان أن المراد الآيات الكونية وهي مخلوقات، بدل من أن تقسم بآياتنا أقسم بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. ومن فوائد هذا الحديث أن الكسوف يضع تخويفا من الله عز وجل للعباد، ويلزم من ذلك أن يكون الخسوف أو نعم بأمر الله عز وجل، وليس شيئا طبيعيا ولكنه بأمر الله عز وجل. فإن قال قائل كيف نجمع بين كون ذلك تخويفا من الله للعباد وبين كون السبب معلوما، فالجواب أن لا منافاة، يقدر الله السبب المعلوم لهذه الحكمة الشرعية. وإلى من المعلوم أن سبب الكسوف في القمر هو أن تحول الأرض بينه وبين الشمس فتحجب نور الشمس عنه، وأن الكسوف في الشمس أن القمر يكون بينها وبين الأرض فيحجب نورها عن الأرض. هذا سبب حسي معلوم متفق عليه. فيقال إن الله عز وجل هو الذي يقدر هذا السبب الحسي لأجل الحكمة الشرعية وهي التقويم ولا منافاة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث نعمة الله عز وجل على العباد، حيث يرسل عليهم ما من التخويف ليرجعوا إلى الله. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولا شك أن هذا من باب تأديب الخلق، لأن الخلق لو تركوا على ما هم عليه من الظلم والعدوان والمعاصي استمروا عليه، فإذا وجد ما يخوفهم صار في ذلك رحمة به. ومن فوائد هذا الحديث أن الخلق عباد لله عز وجل، لقوله: يخوف الله به ما عباده. فإن قال قائلا: الكفار لا يخافون من الخصوم ويرون أن هذا أمرا طبيعيا، فالجواب أن ذلك لقسوة قلوبهم، كما قال عز وجل: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، ولا يصدقوا بأنه عذاب. كذلك الكفار لا يصدقون بأن الدسوس تخويف للعباد، لأن قلوبهم قاسية والعياذ بالله، والقلب القاسي لا ينتفع بالمعاد. ومن فائدة هذا الحديث إنكار ما يعتقده الجاهلية من أن الكسوف يكون لموت عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا الحياة. ومن فائدة هذا الحديث أنه يجب بيان فساد العقائد الفاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. فجميع العقائد الفاسدة يجب على أهل العلم أن يبينوها حتى يكون الناس على عقائد صحيحة. طيب إذن لماذا ينكسفان؟ عجيب. نعم، للتخويف، يخوف الله بهما عباده. ومن فوائد هذا الحديث أن إذا رأينا الخصوم أمرنا بالصلاة، وإن شئت فقل: إذا رأينا الخصوم شرعت لنا الصلاة، أي صلاة الخصوم، لقول: إذا رأيتم منهما شيئا فصلوا. وهل هذه الصلاة سنة أو فرض كفاية؟ الصواب أنها فرض كفاية، وأنه لا يليق بالمسلمين إطلاقا أن يشاهدوا آيات التخويف ثم لا يعبؤون بها ولا يرفعون بها رأسا، فهي فرض كفاية أقل ما نقول فيها، وإن شئنا قلنا فرض أيضا، لكن الأقرب أنها فرض كفاية. أما القول بأنها سنة إن شاء الناس فعلوها وإن شاء لم يفعلوها فضعيف. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا عبرة بقول أهل الفلك أن الشمس ستكسف أو القمر حتى نرى ذلك، لقوله إيش؟ إذا رأيتم. وعلى هذا لو كسفت الشمس مثلا في قارة أخرى دون المكان الذي نحن فيه، هل نصلي أو لا نصلي؟ لا نصلي. كذلك لو فرض أن السماء ملبدة بالغيوم وأن القمر كسف ولم نعرف من أجل الغيب، فهل نصلي أو لا نصلي؟ لا نصلي، لأننا ما رأينا. كذلك لو كان الكسوف يسيرا في الشمس ولم يتبين، بمعنى أن الشمس لم يتغير ضوءها لكون الكسوف يسيرا، هل نصلي أو لا؟ الجواب لا نصلي، حتى لو علمنا بحسب الحساب أنها ستكسف أو كاسفة ولم ينهر أثر ذلك فإننا لا نصلي. لماذا يا وليد؟ لأنه قال إذا رأيت، ونحن لما ضوء الشمس كما هو ولم نرى شيء. ولما كسرت الشمس في العام الماضي بعد الظهر، وكان الناس يتحدثون عن ذلك، لم نصلي حتى رأينا ضوءها متغيرا، حتى صار بعد الظهر كأنه بعد العصر. أما مجرد أن يقال لنا ستكسر فلا لا نصلي. طيب، وهل يطلب منا أن نتراءى ذلك أو لا؟ الظاهر لا، يعني لو قلنا ستكسر مثلا بعد الظهر غدا فلا يطلب منا أن نتراءى هذا، فإن قال القائل ألستم تطلبون أن يتراءى الناس الهلال في رمضان وفي شوال؟ فالجواب بلى، لكن هناك فرق بين هذا وهذا. يتراءى الهلال في شوال رمضان لأنه عيد ولأنه صيام، أما هذا فهو تخويف، فكيف نتعرض لطلب التخويف؟ لكن إذا رأينا ذلك ولا بد فعلينا أن نصلي. انتمي لهذه النكت، لأن هذه قد لا تجدونها في الكتب كلها، المبين عليه على قوله إذا رأيت. نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع مع الصلاة الدعاء، وهذا حاصل حتى في الصلاة. أليس المصلون يقولون اهدنا الصراط المستقيم؟ وهذا دعاء، لكن ينبغي أن يكثر من الدعاء في السجود زيادة على هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الفجر مشروعة حتى ينجلي، لقول حتى ينكشف ما بها. وعلم فلو لم نعلم بالخصوص إلا بعد أن بدأ بالتجلي هل نصلي أو لا؟ نصلي، لأنه لا ننكر. وإن علمنا من قبل يعني في بدأ الخصوص ثم انجلى في أثناء الصلاة، هل نقطع الصلاة أو نتمها خفيفة؟ الثاني نتمها خفيفة. طيب، وإذا انتهت الصلاة ولم ينتج هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ قال العلماء إنها لا تعاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكررها، وهذا الاستدلال به نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يصلي صلاة واحدة حتى انكشف. لكن يقال لا حاجة لإعادة الصلاة لأن لها بديلا وهو الدعاء والاستغفار، فلا حاجة لإعادة الصلاة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قولها خسفت الشمس أي كسفت، وهو دليل على أن الكسوف ليس خاصا بالقمر بل هو للشمس والقمر. خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم 23 من شوال السنة العاشرة من عهد إبراهيم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قام من بيت حين علم فزعا، وأمر بقيام الصلاة الجامعة، فصلى بالناس فصلى الناس فأطال القيام، ثم ركع وأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود إلى آخر. قال رضي الله عنها قام فأطال القيام، أطال القيام جدا جدا، حتى إنهم سيأخذون من كل ثياب من الغشم يغشى عليهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقرأ القرآن جهرا كذلك ركع فأطال الركوع. ولم يحدث، لكنه لا شك أنه دون القيام كما هي العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في القيام يقرأ، لكن في الركوع ماذا يصنع إذا أطال الركوع؟ يكرر التسبيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الركوع فعظم به الرب. فيطيل الركوع ويتكلم من تعظيم الله سبحان الله سبحان رب العظيم، يكررها ولو ألف مرة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح وقدوس رب الملائكة والروح. المهم أن يعظم الله عز وجل في هذا الركوع. ثم قام فقرأ وأطال القراءة لكنها دون الأولى، وهذا من الحكمة، لأن الإنسان بشر إذا أطال القيام بالأولى فسوف يلحقه تعب، فكان القيام بالقراءة الثانية أقل. ويأتي إن شاء الله بقيت الحديث لأن الوقت انتهى والحديث طويل. نعم أريد
هل يشرع صلاة الفجر في الجلزلة يا شيخ؟
صلاة الفجر في
الجلزلة
يعني يقول الوليد هل تشرع صلاة القصور في غير القصور مثل الزلازل والرياح الشديدة غير المعتادة والأمطار الكثيرة وما أشبه ذلك؟ في هذا للعلماء قولان: القول الأول أن صلاة الكسوف لا تشرع إلا في الكسوف، وأما الآيات الأخرى كالزلازل والفيضانات والرياح الشديدة غير المعتادة فهذه لها دعاء خاص. لكن ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى صلاة الكسوف في الزلزلة، زلزلة الأرض، وقال: هكذا صلاة الآيات. والمكره يعني يعتريها شيئا: الشيء الأول عموم قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنه من آيات الله فإذا رأيتموه ما تدعو، تعلم الصلاة بأنهما من آيات الله خرج عن المعتاد، فكل شيء فيه التخليل خارق وهو خارج عن المعتاد يصلى له. والقائلون بأنه لا يصلى قالوا: لأنه وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت أمطار كثيرة ورياح شديدة ولم يصلي، بل كل شيء جعل له دعاء معين. الأمطار كثيرة قال اللهم حوائنا ولا علم، والرياح الشديدة يقول اللهم من يتم خير هذه الريح وخيرنا أمرت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وما أشبه ذلك. فمثلا يعني عندي تتعارض بها الأدلة، وإذا تعارض بها الأدلة فما الأصل؟ علم الفعل، لأننا لا نفعل عبادة إلا إذا علمنا أن الشرع أمر بها. فإذا كانت مسألة محتملة فإننا لا نصلي صلاة الكسوف إلا للكسوف. نعم. إيش؟ نعم. ما أصلنا الحديث
إن شاء الله. نعم. شيخنا بارك الله فيك، ذكرنا حكمة الله تبارك وتعالى في إبطال عقائد الجاهليين أنه وقع الكسوف في موت إبراهيم عليه السلام.
نعم.
موت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف هذا شيخ مع أنه في زيادة يعني الاعتقادي؟
في زيادة؟
في كأنه يعني يزيدون في اعتقادهم لأنه حصل كسوف في موت إبراهيم.
إيه يعني أن العرب لما تم تقديم أن الشمس لا تنكسر أو القمر إلا لموت عظيم، قالوا لما مات إبراهيم فإبراهيم عظيم كسبت الشمس لموت.
هذا ما في تقرير لهم؟
إيش؟
كأنهم يعني
لا يقع الشيء لأجل أن ينفى بعد وقوعه، لكن بعد وقوعه أبلغ مما لو نفاهم قبل أن يقع. واضح؟
لا لا.
هل مثلا عدم الكسوف أو التخويف عامة يدل على عدم
جنو
عاصف الله؟
عدم ايش؟
جنو
رقوبة
الله.
عدم ايش؟ جنو رقوبة الله. فرض. لا لا ما يدل، يعني تأخير الإنذار لا يدل على رضا الله عز وجل فيما وقع. قال الله تعالى: والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قد يكون استدراج من الله عز وجل أن الله يملي الناس وهم متمالين بالمعاصي ولكن ما ينذرهم حتى يأخذهم أخذ عنهم. لا تأمن مكر الله عز وجل فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. لا جهر يقرأ فيها جهرا كما سيذكر إن شاء الله. نعم.
لو كان الرجل
أو
رجلان في الصحراء
ورأي
الكسوف
ما يقع إذا رأى الإنسان الكسوف وهو في الصحراء واحد أو اثنان أو أكثر فهل يصلي أم لا؟ الجواب يصلي لأن حديث عام والتقويم عام. هل
يمكن
أن يجب 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 وإلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن الساعة لن تكون في هذا الوقت. هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون الساعة لشدة الفزع وغاب عنه أن لها أشراطا وأنها لن تقوم إلا بأشراطها. هذا اثنان. الثالث خشي أن تكون الساعة هي ساعة الغداء.
من فضلك اقلب الشريط.